بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نصب 7 مقدمات لبحث الأصول العملية. المقدمة الأولى كانت في توضيح التطور التاريخي للأصول العملية في الفقه الشيعي، والمقدمة الثانية كانت لبيان روح الحكم الظاهري، وقد أشار إلى ما تبناه هو من تعيين حقيقة الأحكام الظاهرية وفقا لمبانيه هو رضوان الله تعالى عليه التي ذكرها في محلها سابقا. وهنا اكتفى، عليكم السلام ورحمة الله، اكتفى بإشارة عابرة عن ذلك، ونحن وضحنا بالأمس ما ينبغي توضيحه في بيان نظريته هو رضوان الله تعالى عليه، ثم بينا ما انتهينا إليه نحن في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي من نظرية أخرى في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، حيث أننا انتهينا إلى القول بأن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، وفي مواردها، في موارد الأحكام الظاهرية ما يسمى بالأحكام الظاهرية، الحكم الواقعي يزول عليكم السلام، وإن كان ملاكه لا يزول، ولكن نفس الحكم الواقعي يزول، خلافا لرأي أستاذنا الشهيد ولرأي باقي الأصحاب المشهور عند الأصحاب القائلين بأن الحكم الظاهري عندما يأتي عند الشك عند الجهل، الحكم الواقعي لا يزول، لا ملاكه يزول ولا نفس الحكم الواقعي يزول، فقط منجزيته تزول، ولكن الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري. ولهذا بل تورطوا في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي عند اختلافهما، ولكننا قلنا بأنه حال الحكم الظاهري تجاه الحكم الواقعي كحال الأحكام الثانوية تجاه الأحكام الأولية، فكما أنه عندما يأتي العنوان الثانوي يسبب تبديل الحكم، كذلك عندما يأتي عنوان ما لا يعلم، عنوان ما أخبر به الثقة، عنوان الأحكام الظاهرية، عنوان الشك بعد اليقين، وما شابه من هذه العناوين عندما تأتي يتبدل الحكم، كما في العناوين الثانوية من الاضطرار والإكراه وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى الكذب، عندما يأتي العنوان الثانوي الحكم الأول يتبدل، كذلك عندما يأتي هذه العناوين التي تسبب أحكام ظاهرية مثل عنوان ما لا يعلمون، مثل عنوان الشك بعد اليقين، مثل عنوان ما أخبر به الثقة وغير ذلك، هذه العناوين تسبب تبدل الحكم الواقعي الأولي بحكم جديد، فهذا أيضا حكم واقعي ثانوي حاله حال الأحكام الواقعية الثانوية في مثل الاضطرار والإكراه و إصلاح ذات البين، وينطبق على الأحكام الظاهرية تعريف الأحكام الثانوية عندنا في بحث الأحكام الثانوية الأولية والثانوية، ذكرنا عدة تعريفات وانتهينا إلى تعريف أخير من أنه الحكم الثانوي هو الحكم الذي يتقدم عند مجيء عنوان آخر يسبب تبدل الحكم بحكم جديد من دون أن يمس الملاك. الملاك اقتضاء يبقى، قد يسبب هذا العنوان الثانوي مجيء مانع أمام تأثير ملاك الحكم الواقعي، ملاك الحكم الأولي. ولكن على مستوى الاقتضاء يبقى ملاك الحكم الأولي، فالكذب ملاك الحرمة فيه موجود، يقتضي الحرمة حتى وإن كان لإصلاح ذات البين، ولكن لإصلاح ذات البين يسبب مصلحة في مقابل تلك المفسدة، مو أنه ماكو مفسدة عند إصلاح ذات البين. فملاك الحكم الأولي يبقى، ولكن الحكم الثانوي يتغلب عليه ويسقط الحكم، مو يزيل الملاك نهائيا. فهذا بعينه يأتي في الأحكام الظاهرية في مقابل الأحكام الواقعية. عندما يأتي الحكم الظاهري عند الجهل بالحكم الواقعي، فهذا بل يؤثر في أن الحكم إن اختلفا يؤثر أن الحكم الواقعي يزول، ولكن ملاكه يبقى اقتضاء. هذا ما وضحناه في الدرس الماضي لبيان روح الحكم الظاهري، أو قول تحقيق حقيقة الأحكام الظاهرية. وبهذا المقدار يكون مشتركا بين الحكم الظاهري الناشئ من الأصول العملية والحكم الظاهري الناشئ من الأمارات. الآن في المقدمة الثالثة يبين أستاذنا الشهيد الفرق الثبوتي الواقعي بين الأمارات والأصول العملية. ما الفرق بين الحكم الظاهري الناشئ من الأمارات والحكم الظاهري الناشئ من الأصول العملية؟ نحن هنا أيضا لابد وأن نشرح هذا الموضوع. طبعا هذا هم أيضا ليس هنا الموضوع الأصلي لهذا البحث، أستاذنا الشهيد شارح هذه الأمور في محلها في أبحاث قديمة، ولكن هنا يشير إلى ذلك بالقدر المناسب للمقدمية لبحث الأصول العملية. ونحن هنا لابد وأن نوضح الفارق بين الحكم الظاهري الناشئ من الأصول العملية والحكم الظاهري الناشئ من الأمارات. نوضح الفارق بينهما أولا طبقا لمباني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وثانيا نقول أنه في ضوء نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية هل يتم الفارق الذي ذكره أستاذنا الشهيد أو لا يتم، أو هل نختار نظرية أخرى لبيان الفارق بين النوعين من الأحكام الظاهرية أو لا. أما ما اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في ضوء مبانيه هو في تفسير الأحكام الظاهرية، الفرق الذي اختاره بين الأحكام الظاهرية الناشئة من الأمارات والأحكام الظاهرية الناشئة من الأصول العملية. يقول رضوان الله تعالى عليه أن الحكم الظاهري حيث أنه يأتي دائما لإبراز ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة عند وقوع التزاحم الحفظي فيما بينها، كما وضحنا ذلك بالأمس. فإذا الحكم الظاهري هو الذي يبين أقل الأهم عن الأقل أهمية في مجال الحفظ التشريعي للملاكات الواقعية المختلطة. وقد مثلنا لذلك بالأمس بعدة أمثلة في دائرة الشك في التكليف، بعضها في الواقع حكم إلزامي وبعضها حكم ترخيصي وقد اختلطت. في دائرة والمولى في دائرة الشكوك في الأحكام التكليفية في غير النفوس والأعراض اهتم بحفظ الأحكام الترخيصية، وإن سبب ذلك خسارة الأحكام الإلزامية. وبعكس ذلك مثال آخر في دائرة الشك في النفوس والأعراض هم أيضا أكو أحكام إلزامية حرمات وأكو حليات وترخيصات، ولكن اختلطت. ولكن في هذه الدائرة في دائرة اختلاط الأحكام الإلزامية بالأحكام الترخيصية في دائرة النفوس والأعراض المولى اهتم بالأحكام الإلزامية فشرع الاحتياط، ما شرع الحكم الظاهري، وضع الحكم الظاهري بالاحتياط، لم يضع حكما ظاهريا بالبراءة في الشك في الدماء والفروج في شك في النفوس والأعراض. مثال آخر في أخبار الثقات، أخبار الثقات صحيح أنها غالبا تطابق الواقع ولكن أحيانا هم لا تطابق الواقع رغم كون الرواة ثقات، فاختلطت. من أدري في موارد أخبار الثقات الأحكام الواقعية التي تعبر عنها أخبار الثقات تعبيرا غير قطعي، تعبيرا ظنيا، تلك الأحكام الواقعية بعضها قد أصاب فيها الثقة وبعضها لم يصب فيها الثقة وقد اختلطت. من الذي ياه اللي أصاب فيها الثقة وياه اللي لم يصب فيها الثقة؟ فالمولى رجح من؟ رجح المجموعة التي بل أصاب فيها الثقة، فأعطى الحكم الظاهري بنحو يحفظ تلك المجموعة، وإن يسبب وإن كان يسبب خسارة الأحكام التي صدفة لم يصب فيها الثقة، فهذه الأحكام راح تضيع. إذن فدائما الحكم الظاهري تعبير عن تعيين ما هو الأهم عند الشارع عن ما هو أقل أهمية في مقام الحفظ التشريعي للملاكات الواقعية وعليه. فهذه الأهمية في نظر المولى ما هي؟ أهمية الحفظ التشريعي لمجموعة من الأحكام من الملاكات الواقعية عن حفظ التشريعي لمجموعة أخرى، أهمية مجموعة من الملاكات عن مجموعة أخرى من الملاكات عند الخلط والاشتباه تارة يكون من حيث الاحتمال قوة الاحتمال وتارة يكون من حيث قوة المحتمل. توضيح ذلك أن ترجيح شيء على شيء حتى في حياتنا العرفية العقلائية على نحوين، تارة ترجح شيئا على شيء لأقوائية المحتمل عندك، وتارة ترجح شيئا على شيء لأقوائية الاحتمال عندك. فمثلا لو أن إنسانا معرض لأمراض طفيفة، لمرض الزكام، السبراد وما شابه، هو إذا كان يدري بأن بعض هذه المأكولات مضر لمرضه هذا، ولكنه بعضها طيب ولذيذ جدا، وبعضها مو بتلك الدرجة من الطيبة واللذة، لربما هذا الرجل ما يحتاط ويقول بأنه هسه أنا أجي أترك هذه الأطعمة اللذيذة في سبيل أن ما يصير عندي زكام، خلي يصير عندي زكام أعالج مو مشكلة. فهنا المرجح هو أقوائية هذا الطعام عن ذاك الطعام، نوع هذا الطعام لذيذ عنده فيقدمه، يقول خل أنا أكل الطعام اللذيذ وإن أضرني. فهذا رجح شيئا على شيء لقوة المحتمل، لأنه يحتمل الضرر في هذا الطعام ويحتمل الضرر في ذاك الطعام، ولكنه قدم هذا على ذاك لأن هذا أولى عنده، ألذ عنده من ذاك فقدمه، بخلاف ما إذا كان كان الاحتمال قويا جدا. لو كان الاحتمال قويا جدا خب لأجل قوة الاحتمال راح يترك. لو أن طبيبا حاذقا قال له بأن هذا يضرك رغم كون المحتمل ضعيف، لكن الاحتمال صار قويا، فلأجل قوة الاحتمال يترك هذا الجانب وفي مقابل ذاك الجانب، فالترجيح يكون لقوة الاحتمال. أو في مثال آخر، لو أن المحتمل كان قويا وإن كان احتماله ضعيفا، هو لأجل قوة المحتمل يرجح شيء على شيء. لو كان المحتمل مرض السرطان، ما يدري هذا الأكل يوجب مرض السرطان أو ذاك الأكل يوجب مرض السرطان، لو علم بأنه أحدهما يوجب مرض السرطان ما يدري ياهو، فيرجح ياهو ليرجح يرجح في الأكل ما ليس فيه سرطان، أما ما فيه سرطان يتركه لقوة المحتمل حتى وإن كان الاحتمال ضعيفا، ولكن المحتمل قوي، المحتمل شيء مهم جدا، فلأجل المحتمل يقدم شيء على شيء، لأجل قوة المحتمل يقدم شيء على شيء. هذا في التزاحمات الاعتيادية في العرفية العقلائية. في التزاحم الحفظي أيضا هكذا، في التزاحم الذي يراعيه المولى تبارك وتعالى في مقام الحفظ التشريعي لملاكاته الواقعية المختلطة، المولى تبارك وتعالى لحفظ مجموعة من الملاكات وإن أدى إلى خسارة مجموعة أخرى عند التزاحم بين حفظ هذا وحفظ هذه المجموعة وحفظ تلك المجموعة، يرعى الأهمية. لكن أي أهمية؟ تارة يرعى أهمية الاحتمال، وتارة يرعى أهمية محتمل. ما معنى أهمية المحتمل في هذا المجال؟ وما معنى أهمية الاحتمال؟ أهمية المحتمل يتضح في الأمثلة التي يكون التزاحم بين نوعين معينين من الملاكات الواقعية، مثل نوع الإلزام ونوع الإباحة الاقتضائية، الترخيص الاقتضائي. ففي دائرة من دوائر الشك توجد ملاكات، بعضها ملاكات إلزامية حكمها في الواقع إلزامي، وبعضها ملاكات الإباحة الاقتضائية، لا يفترضها ملا اقتضائية، ملاك إطلاق العنان، ملاك الحرية. وقد اختلطت، والمولى لا يرى من الصالح إبراز الواقعيات وسلب الشك وتوضيح تعيين هذا من ذاك، ولو بمعجزة ولو بكذا، لا، مو مصلحة. فيبقى الشك، يبقى. حينئذ المولى إما يرجح الحكم الإلزامي في هذه الدائرة، إما يقدم الحكم الإلزامي أو يقدم الحكم الترخيصي. في هذه الدائرة، في دائرة غير النفوس والأعراض، الأحكام التكليفية المشكوكة، وجد المولى أن ملاك إطلاق العنان للناس أقوى عنده نوعان من ملاك الأحكام التكليفية، الأحكام الإلزامية الموجودة في هذا النطاق. فقدم، بل شرع إصالة البراءة على أساس قوة المحتمل. ماكو قوة احتمال هنا، هنا أكو نوعان، نوع الملاك الإلزامي ونوع الملاك الترخيصي. فرأى المولى أنه في هذه الدائرة من الشكوك نوع الملاك الترخيصي أهم عنده من نوع الملاك الإلزامي، فحفظ مجموعة الملاكات الترخيصية وضحى بالملاكات الإلزامية. هذا ترجيح بقوة المحتمل. وأما في مثل المجموعتين المختلطتين فيما أخبر به الثقة، هناك هم عندنا مجموعتان مختلطتان، ولكن هاتان المجموعتان ليست إحداهما من نوع، والمجموعة الأخرى من نوع آخر. ليس التزاحم بين نوع الوجوب، نوع ملاكات الوجوب، ملاكات الإلزام، ونوع ملاكات الترخيص، لأن خبر الثقة سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع يأتي تارة في الحكم الإلزامي وتارة في الحكم الترخيصي. هنا المولى لم يقايس بين نوعين متزاحمين كالنوع الإلزامي والنوع الترخيصي، بل قايس بين مجموعة التي بين المجموعة التي أصاب فيها خبر الثقة، سواء كانت إلزامية أو ترخيصية، وبين المجموعة التي لم يصب فيها خبر الثقة، هم أيضا سواء كانت إلزامية أو ترخيصية. إذن شنو سبب الترجيح؟ إذا كان هم المجموعة الأولى فيها إلزام وفيها ترخيص، وهم المجموعة الثانية هم فيها إلزام وهم فيها ترخيص، إذن فشنو سببه؟ فما هو سبب الترجيح هنا عند المولى؟ لماذا رجح حفظ المجموعة التي يطابق خبر الثقة للواقع فيها، وضحى بالمجموعة التي لا يطابق خبر الثقة فيها للواقع؟ لماذا رجح؟ لقوة الاحتمال، لأن ما يطابق خبر الثقة أقوى احتمالا مما لا يطابق، فخبر الثقة يعبر تعبيرا ظنيا أقوى احتمالا، صدق خبر الثقة أقوى احتمالا من كذب خبر الثقة. ففي تلك الدائرة المجموعة التي تطابق خبر الثقة أقوى احتمالا من المجموعة التي لا تطابق خبر الثقة، لأجل قوة الاحتمال هذه رجح المولى حفظ هذه المجموعة وضحى بتلك المجموعة، فكانت الأهمية هنا على أساس قوة الاحتمال لا على أساس قوة المحتمل. وهنا يوضح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه قوة المحتمل تارة يكون كميا وتارة كيفيا، وكلاهما قوة المحتمل. وأما قوة الاحتمال فلأجل غلبة الاحتمال، غلبة الظن، سواء كان العدد قليلا كثيرا، كيفية النوع مهما كانت، المهم في قوة الاحتمال هو قوة الظن والكاشفية. ولا ينبغي الخلط، هنا ينبه أستاذنا الشهيد، لا ينبغي الخلط بين قوة الاحتمال وقوة المحتمل الكمي، هذان قد يشتبه بينهما، لأنه في موارد قوة الاحتمال عادة الكمية أكثر هم إلى جنب قوة الاحتمال، مثل خبر الثقة غالبا من حيث الكمية يطابق الواقع ونادرا يخالف الواقع. فمن الناحية الكمية المجموعة التي بل يكون خبر الثقة فيها مطابقا للواقع أكثر عددا، ونحن هذا قلنا هنا أن القوة التي روعيت قوة الاحتمال، فهل أن قوة الاحتمال هي بنفسها قوة الأهمية الكمية؟ قد يتخيل بأن الأقوائية الكمية هي عين أقوائية الاحتمالية، لأنه غالبا يقترنان، عادة يقترنان، الأقوائية الاحتمالية تقترن بالأقوائية الكمية، عادة يقترنان، ولهذا واحد يتخيل بأن هذا عين ذاك. هنا أستاذنا الشهيد ينبه على أنه لا، أكو قوة المحتمل كما عدنا وكيفا عدنا، وفي مقابلهما معا يتميز عنهما معا قوة الاحتمال. قوة الاحتمال شيء وقوة المحتمل الكمي شيء آخر. كيف نعرف أن هذا شيء آخر؟ يقول بأنه نعرف ذلك من خلال أن قوة الاحتمال تأتي حتى في حكم واحد، حتى وإن لم يختلط في دائرة من الشك، شك واحد في حكم واحد. إذا ما كان عندنا إلا خبر ثقة واحد، فهذا بعد الكم ما يجري فيه، أقوائية الكمية ما يجري لأنه واحد، ولكن الأقوائية الكيفية قد تأتي في حكم واحد، لأن خبر الثقة يقوي احتمال الصدق حتى في خبر واحد، مجرد خبر واحد لو لم يكن عندنا إلا خبر ثقة واحد. أو فيما إذا كان في علم الله المجموعتان كلها من نوع واحد، فكلها أحكام إلزامية وقد اختلطت في علم الله، العبد يشك أن هذه أحكام إلزامية أو أحكام ترخيصية، أو بعضها أحكام إلزامية بعضها أحكام ترخيصية، ولكن في علم الله لو كان كلها أحكام إلزامية. فهنا المولى لم يرجح الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي، بل رجح صدق الثقة، رجح احتمال صدق الثقة على احتمال كذب الثقة على أساس قوة الاحتمال. وإلا من حيث المحتمل هو يعلم الله تبارك وتعالى بأنه كلها أحكام إلزامية، العابد ما يدري بناء يحتمل أن فيها أحكام ترخيصية. إذن ففي الموارد التي لا تجري فيها قوة المحتمل تبرز قوة الاحتمال بوضوح، قوة الاحتمال تبرز، وهذا فارق يسبب لنا التمييز بين رعاية قوة الاحتمال ورعاية قوة المحتمل. نعم قوة المحتمل قد تكون كمية وقد تكون كيفية. في أصالة البراءة، في أصالة البراءة رغم أنه ما عنده قوة احتمال فقط قوة محتمل، ولكن الأحكام الواقعية المختلطة لماذا رجح المولى في غير النفوس والأعراض رجح الأحكام الترخيصية على الأحكام الإلزامية في مقام الحفظ، وفي دائرة الشك في النفوس والأعراض قدم الملاكات الإلزامية على الملاكات الترخيصية؟ هنا من المعقول أن يكون ترجيح الترخيص في الدائرة الأولى لأجل أن كيفية الترخيص كيفا أهم من الإلزام، مهما كان العدد متساويا أو كان العدد لعله عدد الإلزام أكثر من عدد الترخيص، ولكن الترخيص أهم كيفا، هذا معقول. ومن المعقول أن يكون لأجل الكثرة العددية الأكثرية العددية وجد المولى بأن الأحكام الترخيصية في دائرة الأولى للشك، في دائرة الشك في غير النفوس والأعراض، عدد الترخيصات الواقعية المختلطة أكثر من عدد الإلزاميات المختلطة، فلأجل الكثرة العددية جعل رجح الترخيص على الإلزام، هذا هم معقول. وهذا لا يجعله قوة احتمال، لا يحول القوة المحتمل إلى قوة احتمال، هذا قوة محتمل، ولكن قوة محتمل كمي. فقوة المحتمل على نحوين، كما وكيفا. قوة المحتمل تارة يكون على أساس الكم، وتارة يكون على أساس الكيف. إذن فلا نقصد بقوة الاحتمال قوة الأكثرية العددية، بل قوة الأكثرية العددية تابع لقوة المحتمل، وقوة الاحتمال يكون لمحض أقوائية الاحتمال، لمحض الأقوائية الظن. هذا توضيح يذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هنا، وأكو أيضا توضيح آخر يذكره أستاذنا الشهيد، نأجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.